الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن: قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: حدثنا أبو معمر القطيعي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أحد الفقهاء السبعة في بعض أقوال أهل العلم، وهو من أكابر العلماء في زمانه، وقد أخذ العلم عن عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. وهذا الأثر أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في كتابه السنن، وقال: زاد في آخره كثيرا، يعني لأصبت منه علما كثيرا. ومراد المؤلف رحمه الله بذكر هذا الأثر أنه ينبغي للطالب أن يرفق بشيخه وأن يحسن التعامل معه، وألا يثقل عليه بالأسئلة أو يأخذ معه في الجدل، فهذا مما يحرمه علما كثيرا. إذا رأى الشيخ من التلميذ هذا التعامل فإنه يمنع علمه منه، ويحرم هذا الطالب من الاستفادة والانتفاع من هذا العالم. وهذا معنى قول أبي سلمة رحمه الله: لو رفقت بابن عباس، وذلك أنه كان يجادل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأدى ذلك إلى أن يحرم كثيرا من علم ابن عباس. قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: الفقهاء والعلماء. قال: وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. في هذا الأثر فسر مجاهد ابن جابر رحمه الله، وهو أحد تلاميذ الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في قوله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: الفقهاء والعلماء، يعني معنى أولي الأمر المراد بهم الفقهاء والعلماء. وهذا التفسير وارد وثابت عن كثير من السلف أنهم فسروا هذه الآية في قول الله عز وجل وأولي الأمر بأنهم العلماء والفقهاء، ومنهم من قال الأمراء والحكام، وقيل القولين صحيح. فالعالم له طاعة بما أتاه الله سبحانه وتعالى من علم وحجة وبرهان، والحاكم له طاعة بما أتاه الله سبحانه وتعالى من سلطة وقوة، فكلا التفسيرين صحيح أن أولي الأمر يراد بهم العلماء ويراد بهم الأمراء. ولا تستقيم حياة الناس ولا كذلك يصلح لهم دينهم إلا بهذين الأمرين، بطاعة العلماء وبطاعة الأمراء. فبطاعة العلماء يصلح الدين، وبطاعة الأمراء تصلح الدنيا، وبفساد أحدهما يفسد الآخر. إذا فسد الناس في طاعتهم لعلمائهم فسد دينهم، فسد دينهم إذا لم يطع الناس أهل العلم فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، فإن دينهم يفسد. وإذا لم يطيعوا أمراءهم فيما أمرهم الله عز وجل به ورسوله فسدت دنياهم. فلا تستقيم أمور الناس ويستقيم دينهم ودنياهم إلا بطاعة العلماء والأمراء. قال رحمه الله: ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. يعني يقول: ينبغي للتلميذ إذا أخذ القرآن من أستاذه وشيخه ولقنه إياه، فلا ينبغي له أن يذهب إلى شيخ آخر ويتلقن منه هذا القرآن بحرف آخر، يعني بقراءة أخرى غير القراءة التي قرأها على شيخه الأول، لأن هذا مما يخلط عليه في الحفظ والإتقان، وربما يقع في شيء من الخطأ بسبب ذلك. فالأفضل أن يقتصر على حرف واحد وعلى قراءة واحدة يقرأ عليها، فإذا قرأ على هذا الشيخ وأحب أن يقرأ على غيره يقرأ بنفس الحرف، يقرأ بنفس القراءة التي قرأ بها على شيخه الأول، فإن هذا أعون له على ضبط القراءة وإتقانها. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. يعني كل يقرأ على حسب القراءة التي تلقنها. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية. قال: فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لآخر: أقرئني من الأحقاف 30 آية. قال: فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. قال: فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس، فقال علي رضي الله عنه: قال لكم: اقرأوا كما علمتم. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأثر ابن مسعود هذا أصله في صحيح، في صحيح البخاري، أصله في صحيح البخاري أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام خلافها، يعني خلاف ما يقرأ هذا الرجل. قال: فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. يعني أنت القراءة التي حفظتها وقرأت بها صحيحة، وهذا الذي قرأ بهذه القراءة كذلك قراءته صحيحة. قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودل هذا الحديث على أنه لا ينبغي الاختلاف، لا ينبغي الاختلاف في أمر القراءة، قراءة القرآن، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، وبأي حرف قرأ المسلم فقد أصاب. وكما تعلمون أن القرآن جمع في عهد أبي بكر الجمع الأول، ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه جمع المصاحف على مصحف واحد، وهو مصحف عثمان الذي انتشر في العالم اليوم، وهو مشتمل على هذه الأحرف 7. فلذلك كل القراءات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ بها الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذها منهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا بالأسانيد الصحيحة، القراءات 7 والـ10 المشهورة، كلها قراءات صحيحة، كلها قراءات صحيحة. فإذا قرأ المسلم بأحد هذه القراءات فلا ينبغي أن يحصل الخلاف بين المسلمين، لا ينبغي أن يحصل الخلاف بين المسلمين في هذه القراءات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا اقتصر المسلم على القراءة المشهورة التي يقرأ عليها الناس في تلكم البلد فهذا أفضل، هذا أفضل، لكن لا بأس لو قرأ أحيانا بالقراءات الأخرى إذا كان عنده هذه القراءات وقد تلقاها من باب معرفة الناس بهذه القراءات الثابتة، فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: حدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم أنا، فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرئ. وهذا الأثر أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وهو أيضا يدل على ما ذكر سابقا من أنه لا ينبغي الاختلاف في القراءة أو في القرآن، وكذلك أيضا ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد. يعني إذا أنت عندك أكثر من قراءة وأنت تعيش في أوساط أناس جهلة لا يعرفون يعني هذه القراءات واختلاف القراءة للآيات والسور، وربما لو قرأت بقراءة أخرى غير التي عهدوها أن قد ينكروا ذلك، فمثل هنا مثل هذه الحال الأولى أنك لا تقرأ بغير القراءة المشهورة التي عرفها الناس. أما إذا كنت في أوساط طلاب العلم الذين يعرفون القراءات واختلاف الآيات في قراءتها ونحو ذلك فلا بأس، فيراعى في ذلك المصالح والمفاسد. قال من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه. يقول من قنع بتلقين الأستاذ يعني اقتنع بهذا الأستاذ الذي يدرسه ويلقنه القرآن، فيقول الأولى أنه لا يجاوز إلى غيره، لا يذهب إلى غيره ويتلقن من غيره، لأن هذا أدعى إلى استمرار هذا الشيخ في تلقينه والاهتمام به والاعتناء به. فلو ذهب إلى غيره وتلقن من غيره ما لم يلقنه الأستاذ الأول، ربما زهد بعد ذلك في تلقينه ويأبى أن يلقنه، فحينئذ يحرم من الاستفادة من هذا الشيخ ومن هذا الأستاذ، وحينئذ يسد على نفسه بابا كان سينتفع منه انتفاعا عظيما. وخاصة إذا علم الأستاذ الأول أو الشيخ الأول أن فلان التلميذ الذي يقرأ عنده ذهب عند آخر يقرأ عليه، يقول إذن هذا غير محتاج لي، إذا كان هكذا أنا سأنظر من هو بحاجة إلى أن يقرأ علي وألقنه ويعني أعطيه ما يتيسر من الوقت حتى ينتفع، فحينئذ يزهد فيك، يزهد في تلقينك وفي الاهتمام بك، وحينئذ كما سمعت تحرم نفسك من هذا الخير. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.